الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا، نحمده عز وجل حق حمده، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه سبحانه هو وحده علام الغيوب، وهو وحده مقلب القلوب، وهو الذي يستر منا العيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة توحيد وعبادة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله شهادة بلاغ وقيادة، بلغنا فكان أمينا، وقادنا فكان سديدا، صلوات ربه وسلامه عليه، كان أطهر الناس قلبا وأصدقهم قولا وأصلحهم عملا وأوفاهم ذمة وأخلصهم عشرة، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه، أولئك الذين نهجوا نهجه فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأل الله سبحانه أن يسلكنا مسلكهم وأن يعلمنا ويؤدبنا كما أدبهم. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا الجمعة الماضية في رحاب رحمات ونفحات، رحمات ونفحات قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعلمنا فيما علمنا أن المراد بالفرار إلى الله فرار القلوب وليس فرار القوالب، لجوء الأشباح، لجوء الأرواح، وليس لجوء الأشباح. ثم إننا في كل جمعة غالبا نضرع إلى الله تبارك وتعالى خاشعين، اللهم أصلح فساد قلوبنا، دعوة نسمعها كثيرا، ونحمد الله عز وجل أن ألهمنا إياها وأن أنطقنا بها، وما أسعدنا أن تكون دعوة مجابة، لأنها بحق دعوة جامعة لكل خير، شاملة لكل بر، مصدر كل نجاح وفلاح. ودليلنا على ذلك قول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلب هو محل نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب مصدر النيات، والأعمال بنياتها، إنما الأعمال بالنيات. القلب محل الكفر والإيمان. القلب الإنساني، القلب الإنساني هو الفارق بين الإنسان والحيوان، فلا عجب ولا غرابة أن يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح الأقوال والأعمال والدنيا كلها بصلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب أيها الإخوة المؤمنون يطلق لفظه ويراد به أمران. الأمر الأول القلب اللحمي المادي الموجود في صدر الإنسان والمائل إلى اليسار قليلا كما يقول الأطباء. هذا القلب اللحمي فيه تجاويف، وفي هذه التجاويف دم أسود، وله بطين أيمن وبطين أيسر، وله شرايين التاجي وغير التاجي، وذلك بابه باب الأطباء. ليس هو المراد بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعبر بكلمة مضغة أي قطعة لحم قدر ما يمضغ الإنسان، يعني صغيرة، ليس ذلك دليلا على أنه يريد القلب اللحمي، وإنما يريد القلب الإنساني الآخر الذي يتميز به الإنسان عن الحيوان. ما هذا القلب الإنساني؟ يقول عنه العلماء إنه لطيفة ربانية روحانية عالمة مدبرة آمرة وناهية، لها علاقة وارتباط بالقلب المادي اللحمي. لطيفة ربانية روحانية أي أمر لا يدرك ولا يعرف حقيقته إلا الله الذي خلقه. لهذا القلب الرباني الروحاني الذي هو محل الإيمان والكفر علاقة بالقلب البدني، هذه العلاقة لا ندرك كذلك حقيقتها، ولم يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خطورتها وعظمتها. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم فيها فليس لأحد أن يخوض في الحديث عنها. وإذا تحدثنا عن القلب فإننا لا نتحدث عن حقيقته ولا عن حقيقة علاقته، وإنما نتحدث فقط عن أوصافه وأحواله. والمسلمون يسمعون كلمة القلب ويسمعون كلمة النفس ويسمعون كلمة العقل ويسمعون كلمة الروح، وتأخذهم حيرة في التفريق بين هذا وذاك. ونريد في خطبتنا هذه ونحن نحب أن نتحدث عن صلاح القلوب وصحتها، وعن مرضها وفسادها، وعن آثارها في الدنيا والآخرة، نحب أن نتبين معانيها بعض هذه الألفاظ بشيء من التيسير والوضوح. النفس أيها الإخوة المؤمنون قد تطلق ويراد بها نفس القلب، نفس اللطيفة الربانية، أمر لطيف رباني يعني أمر روحاني لا يرى بالأبصار وإنما تدركه البصائر وتحسه النفوس المطمئنة بذكر الله. هذه النفس قد يطلق لفظها ويراد بها هذه اللطيفة، ولهذه النفس أحوال وأوصاف. فإذا أشربت هذه النفس روح الإيمان ونور اليقين وعمرت بالله وحده واستعصت وتمنعت وارتفعت عن الشهوات والشبهات سميت النفس المطمئنة. وأنتم تسمعونها كثيرا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مطمئنة لا تقلقها وساوس شيطان ولا تزعجها شهوات ولا تؤرقها شبهات. لماذا؟ لأنها عمرت وضاءت بنور الله وسكنت إلى رحاب الله سبحانه، فليس للشيطان إليها سبيل. وصدق الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. صدقت عبوديتها وصفت نفسها فسميت المطمئنة. وإن كانت هذه النفس فيها إيمان لا بأس بقوته، ولكنه لم يرقى إلى درجة للتعمير لكل النفس وتتناوشه الشبهات أحيانا وتحوم حوله الشبهات، ولكنه يطاردها ويجاهدها ولا يستجيب لها، وإن زلت نفسه يوما في هفوة أو خطأ لامت النفس وعاتبت وعاقبت. وهذه هي النفس اللوامة التي قال الله فيها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وإن كانت هذه النفس بعيدة عن روح الإيمان اسودت بالذنوب وأظلمت بالشهوات وراحت تعب منها من هنا وهناك لا تبالي بحلال أو حرام، أذكرها حب الدنيا سميت النفس الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومع اسودادها وظلامها احمدوا رحمة الله واشكروا نعمته عليكم أن فتح لكم باب التوبة، وختم الآية بقوله إن ربي غفور رحيم. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، أي من باب خطورة القلب وعظمة شأنه، عني الإسلام أولا واتجه أول ما اتجه إلى إصلاح القلوب، إلى عمارتها بالإيمان، إلى إضاءتها بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد بكل مقتضياتها. وظل الإسلام ينزل القرآن 13 سنة بمكة المكرمة لا يتحدث إلا في شأن هذه العقيدة، إلا في ترسيخ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المدة ليست طويلة، ليست طويلة في بناء النفوس، ليست طويلة في إقامة الجماعة، لأنك إذا أردت أن تبني نفوسا وأن تقيم أمة فعليك أن تقيمها على دعائم ثابتة وعلى أسس متينة ضاربة في أعماقها. ويخطئ كثير من الناس في فهم العقيدة، عقيدة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد، في النعمة والعطاء، في الإحياء والإماتة، في الحكم والأمر والتوجيه، في السلطان واللجوء والخوف والرجاء، هذا هو مصداق التوحيد. وهذه أمور من مقتضيات قولنا لا إله إلا الله. ظل الإسلام هذه المدة الطويلة نظريا يرسخ هذه العقيدة في النفس. والعقيدة الإسلامية أيها الإخوة ليست أمرا نظريا معرفيا. ما معنى ذلك؟ كل الناس يعرفون لا إله إلا الله ويقولون الله واحد. من خلقك الله؟ من خلق السماوات والأرض؟ الله. من الذي يرزق؟ الله. من النافع من الضار؟ هو الله. هذه معرفة نظرية. العقيدة الإسلامية في واقعها ليست كذلك، إنها عقيدة حركية واقعية. عقيدة حين تترسخ في النفس تترجم عن نفسها سلوكا واقعيا في ميدان الحياة. الإيمان حين يترسخ تظهر آثاره في السلوك. لماذا؟ لأن القلب بالنسبة للجوارح هو الملك، هو الأمير، هو الراعي، هو السلطان. وإذا صلح الراعي صلحت الرعية. فاللسان وكل الجوارح لا تعمل إلا بأمر القلب وإلا بإشارته. ومن هنا كان قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صلاح القلوب وصحة القلوب إنما هي بالعقيدة الصحيحة. متى صحت العقيدة استقامت الأقوال وصلحت الأعمال وسعدت الدنيا وأفلحت الآخرة. فلا عجب أن يقضي الإسلام هذه المدة الطويلة كلها في إصلاح القلوب وعمارتها. وإذ يشبه الإسلام القلب مع الجوارح بالملك والرعية فذلك تشبيه تقريبي. ما معنى تشبيه تقريبي؟ تشبيه تقريبي تقريب من الحقيقة. أما الحقيقة فسلطان القلب على الجوارح أقوى من سلطان الحاكم على الشعب، لأن الشعب قد لا يطيع حاكمه، قد يتأبى عليه، وقد يخرج عليه ويحيد عن طريقه، لأن له اختيارا وله إرادة. أما الجوارح فليس لها مع القلب إرادة وليس لها معه اختيار، والقلب إن يأمر تستجب له الأعضاء. من هنا عني الإسلام بالقلوب. ومن هنا تسمعون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. من هنا تدركون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجد رجلا يعبث بجوارحه في الصلاة فقال: إن هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالأعمال الظاهرة دليل على ما في القلب. قلنا من هنا عني الإسلام بصلاح القلوب. ومن هنا كذلك أدرك اللعين إبليس عليه لعنة الله أن المدار على القلوب وأن المعول عليها، فعمد إلى إفسادها وأجلب عليها بجيشي: جيش الشهوات وجيش الشبهات. وجيش الشبهات أي التشكيك في الدين، اتباع ما تشابه من القرآن، ذلك أمر يوهن العقيدة ويضعفها. وجيش الشهوات يفسد السلوك ويخرب الدنيا ويفرق بين الناس ويبعدهم عن عبادة الله سبحانه. وجند لذلك الوساوس والخطرات. وسمعنا في رمضان، وما أدراكم ما رمضان، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان الآتي، سمعنا فيها تفسيرا مختصرا لقول الحق سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الإسلام عني بالقلب وإبليس عني بالقلب. الإسلام يصلحه وإبليس يفسده، والناس جميعا يلعنون إبليس ويعترفون بألسنتهم بعداوته كما عرفهم القرآن، ويعترفون بأن الله هو المحسن. ولذلك يقول أحد الصالحين: عجبا لمن يسب إبليس بلسانه ويطيعه بأعماله. ويقول غيره: عجبا لمن يعصي المحسن وهو الله وقد عرفه بإنعامه، ويطيع الشيطان بعد معرفته بإغوائه. التباين والتضارب بين أقوال الناس وسلوك الناس دليل على مرض القلب، دليل على أن في القلب آفة، أن بالقلب علة لم يكن له سلطان قوي بنور الإيمان ووضاءة اليقين على الألسنة لتستقيم، وعلى الأعمال لترشد ولتكون صالحة. تسمع كلاما طيبا وترى عملا مؤذيا مؤلما. لماذا؟ تباينت الأعمال مع الأقوال مع ما في القلب، وذلك دليل مرضها. وقلنا سابقا أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمراض إن الأبدان تمرض وإن القلوب تمرض، ولكن بكلمة قصيرة: كيف أعرف أن بقلبي مرضا؟ هناك أمارات، من أماراتها أن يصعب على الإنسان استشعار جلال الله وعظمة الله وحب الله تبارك وتعالى. إذا أحسست في نفسك أن سلطان الله مهيمن عليك، وأن صفات الله وأسماء الله الحسنى تتجلى في وجدانك ومشاعرك، فاعلم أنك تحب الله. من أمارات مرض القلب أن يستثقل العبادة وأن يفر منها وأن يفرح بما يفوته. مثلا يأتي إنسان يوم الجمعة وقد مضى الأذان ومضت الخطبة ودخلنا في الصلاة وأصبحنا في الركعة الثانية، فيحس من نفسه ارتياحا. لماذا؟ لأنه سيمكث في المسجد دقيقة أو دقيقتين وينصرف إلى دنياه. أما من أحس تألما ووجعا في قلبه، كيف فاتني التبكير يوم الجمعة؟ لماذا فاتتني الموعظة؟ فاتتني تكبيرة الإحرام؟ لماذا ربح الناس وخسرت؟ الذي يتألم لذلك يعلم أن بقلبه صحة. من علامات المرض الميل إلى الشهوات والحرص على الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. لو اصطدمت الآخرة بالدنيا فضلت الدنيا على الآخرة. هذه بعض الأمارات التي يعرف الإنسان بها مرض قلبه. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: القلب السليم يحب الله. وأعطانا أمارة، قال: إن كنت تريد أن تعرف أنك تحب الله أو لا تحب الله فاعرض نفسك على القرآن، فإن كنت تحب القرآن فأنت تحب الله لأنه كلام الله، وإن كنت لا تحبه وتمله فاعلم أن بقلبك مرضا وعلة، فسارع إلى علاجها. ويقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لو شفيت القلوب ما شبعت من كلام ربها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. واللي قرة عينه في الصلاة وارتياحه للصلاة يحب إطالتها، واستدامتها والإكثار منها، والذي يريد الفرار منها والانتهاء فذلك لأن بقلبه شيئا في قلبه إلا، لأن المحب لمن يحب مطيع، والمحب لا يحب أن ينهي مجلس حبيبه، والقلب السليم يحب الله تبارك وتعالى. فللقلوب أمراض وللأبدان أمراض، وأمراض القلوب أيها الإخوة المؤمنون أخطر وأدهى وأمر من أمراض الأبدان، وذلك ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أمراض الأبدان أيها الإخوة المؤمنون لها آلام يحسها الإنسان ولا يطيقها، ولذلك يسرع إلى الأطباء وينفق المال الكثير ويتخير أحسن الأطباء لعلاجها والخلاص منها. أما أمراض القلوب والعياذ بالله وعافاكم الله منها، ليست لها آلام، ليست لها آلام بدنية يحسها الإنسان، بل قد تكون لها لذذات، قد تكون فيها لذة، كأهل الليل، أهل المجالس المعروفة، مجالس الشراب، مجالس الخلوات، مجالس النصب والغش والاحتيال والرشوة والاختلاس، يسعدون أن قضوا ليلة سعيدة ويقولون يا ريت ليلة زيها. استمرأوا المعصية، كانت عندهم فيها حلاوة. فأمراض القلوب ملهاش ألم بدني يحس، بل قد يكون لها راحة ولذة عند من استعصى مرضهم وعظمت آفتهم وعلتهم، ولذلك لا يسارعون إلى العلاج. وحتى فارق آخر، مريض البدن يسأل عن أعظم الأطباء وينفق أحسن المال، وكلما أخذ الطبيب معه وقتا ليعالجه حكم بإخلاصه ودقته وخبرته. أما في علاج أمراض القلوب فلا يتخيرون طبيبا ولا يسألون، وإن ذهبوا قنعوا بالقليل ورضوا بأي كلام، وقالوا خير الكلام ما قل ودل. والقلوب أيها الإخوة المؤمنون تصدأ كما يصدأ الحديد، وقال رسول الله حين سئل ما جلاؤها قال تلاوة القرآن وذكر الموت، ومعروف أن الحديد الصادق لا تجليه طرقة حداد ولا طرقتين ولا ثلاث طرقات، وإنما لابد أن يشتد عليه الكور وأن يحمى بالنار حميا شديدا، وأن تتوالى الطرقات عليه حتى يتخلص من صدئه وتعود إليه نقاوته. كذلك القلب الذي رانت عليه السيئات، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يحتاج إلى ركعات وسجدات وإلى ذكر طويل وإلى تلاوة متتابعة وإلى مواعظ حسنة يسمعها موعظة إثر موعظة حتى يلين قلبه وتطهر نفسه ويتخلص من آفته. أمراض الأبدان توجع صاحبها وتضره وحده غالبا، وحتى إن أضرت بالمجتمع، إن أضرت فضررها ظاهر وضرر مادي في متاع الدنيا، أما مرض القلوب فخطره جسيم وأمره عظيم، يقتل صاحبه ويقتل المجتمع، يشيع الفاحشة والخنا في المجتمع، ويميت المبادئ ويقتل القيم، ويصعب الداء ويستعصي الدواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرض الأبدان صاحبه لا يخجل منه، يظهره يعلنه للناس، لأنه ليس نقصا ولا عيبا، ليدعو الناس له بالشفاء، والناس يشفقون عليه ويعودونه ويزورونه ويدعون له بالشفاء. أما مرض القلب والعياذ بالله منه، صاحبه حريص عليه، لا يعلنه، لا يظهره، يخفيه، لأنه يعلم أنه منقصة وأنه عيب وأنه سيبغض الناس فيه، وإذ يخفيه ولا يظهره ولا يريد علاجه يتمكن المرض منه. وإبليس، وما أدراكم ما إبليس، هنا يكثر نشاطه ويشتد عمله حتى يأخذه من رحاب الإيمان إلى ساحة الكفر. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، عني إسلامكم ودينكم بطهارة القلوب، بتصفية النفوس، صفائها من الحسد والغل، صفائها من الحرص والبخل، صفائها من سوء الظن، صفائها من العجب والكبر، صفاؤها من الرياء والنفاق. والرياء والنفاق من أخطر الأمراض بعد الشرك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم عالج أمراض نفوسنا، اللهم طهرنا من الشرك والرياء، طهر ألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الفساد وقلوبنا من النفاق. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يحب رسولك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم اجعله لنا شفاء، اللهم اجعله لنا شفاء، اللهم اجعله لنا شفاء. اللهم ارزقنا حسن تلاوته وحسن تدبره وصدق العمل به والعمل على تطبيقه والدفاع عنه والتضحية في سبيله. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك دعاء مستجابا. اللهم نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وترشد بها أقوالنا وأعمالنا، وتهدي بها ضالنا، وترد بها شاردنا، وتجمع بها شملنا، وتوحد بها كلمتنا، وتنصرنا وتنصرنا بها على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم وحد بين قادة المسلمين، اللهم وحد بين قادة المسلمين، اللهم اجمعهم على الحق، اللهم اجمعهم على الحق، وأيدهم ما تمسكوا به، إنك على كل شيء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من قلوبكم، اذكروا الله من قلوبكم، واستغفروه لذنوبكم، واسألوه يعطيكم، وآخر الصلاة.